فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيرات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أيها الأحبة في الله، من أعظم ما يربي الإنسان عليه نفسه ويربي ابنه عليه أن يربيهم على الصلاة. والصلاة هذه ركن الدين العظيم. بعد أن ينطق الإنسان بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما الذي يدل على صدقه، صدق إسلامه، وأنه دخل في الإسلام حقيقة؟ ما هو الأمر الذي يفرق بين المسلم والكافر؟ ما هي العلامة أن هذا الإنسان دخل في الإسلام غير النطق بالشهادتين من الأعمال الظاهرة؟ أن يقوم الإنسان بالصلاة. الصلاة ركن الدين العظيم الذي يلي الشهادتين مباشرة. والصلاة هي الركن المتكرر يوميا، بل 5 مرات على الأقل في كل يوم وليلة. أقل شيء 5 مرات في كل يوم وليلة. إذن هذا ركن من أعظم أركان الدين الإسلامي. وأيضا هي معنى يظهر منها معنى الشهادتين، أن الإنسان فقه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما من أشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أن قلبي معلق بالله، وأنا تركت عبادة كل ما سوى الله وأعبد الله وحده لا شريك له. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأنا أعبد، أشهد أن الله قد بعث رسوله، وأنا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفني بالله وعرفني كيفية عبادة الله. إذن أنا سأعبد الله جل جلاله وحده لا شريك له بما شرع، بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين الحقيقة؟ ما هي الحقيقة أنك أنت فعلا فقهت الشهادتين؟ ما هو التطبيق المباشر للشهادتين والدليل على صدق النطق بهما؟ إنها الصلاة. هذه الصلاة هي التي يبين الإنسان أنه يفهم دين الإسلام. تترك عبادة كل ما سوى الله وتعبد الله. طيب كيف نعرف أنك تعبد الله؟ أنك تقوم تصلي لله جل جلاله ولا تصلي لغيره. فمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم لا يصلي، نقول أنت ما فقهت الشهادتين، أنت ما تفهم شيء في دين الإسلام إذا لم تقم تصلي. إذا لم تقم تصلي أنت ما فقهت الشهادتين، أنت ما فقهت الشهادتين. أيضا الصلاة يا إخوان هي بالنسبة صلة بين أعمال القلب وبين أعمال الجوارح، كالصلة في الشجرة بين الجذور وبين الأغصان والأوراق والثمار. ما الذي يصل بينهما؟ الساق. فالصلاة هي كالساق في الشجر، هي تصل بين القلب. عندما يقول الإنسان مؤمن بالله وباليوم الآخر، مؤمن بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر، أنا مؤمن بذلك، مباشرة ما الذي يخرج؟ تخرج الصلاة. والصلاة بعد ذلك تؤثر على سلوك الإنسان وعلى حياة الإنسان الأخرى. فالتربية على الصلاة من أعظم الأمور، وهي أيضا تعليم للعقيدة الإسلامية الصحيحة. الصلاة أعظم أمر يعلم الإنسان فيه ابنه عقيدة الإسلام. قبلها أيضا بعض الآباء يتمنى أن يكون ولده بار بوالده، لديه أخلاق فاضلة، لديه السلوك الحسن، لديه الاهتمام بالدراسة، لديه المحافظة على الوقت، إذا تريد ذلك لابد أن تربي ابنك على الصلاة وعلى العفة فستصلح دنياه وأخرى. مراحل تربية الأبناء على الصلاة، أولا المراحل التي يمر بها الابن من الولادة إلى سن التمييز، يعني يبدأ يميز بين الأمور، يبدأ يعد حتى العشرة، يعرف أن هذه صلاة وهذا صوم وهذا زكاة وهذا حج. من الولادة إلى سن التمييز هذا ليس هناك تعليم، ليس هناك تعليم ولا تصويم، لا تعليم صلاة ولا تعليم صيام في قبل سن التمييز. إذا بدأ يميز قبل السابعة يميز لكنه لم يصل السابعة، يعني وصل عمره 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، بعضهم يبدأ يميز هنا. هذه المرحلة قبل أن يبلغ الابن السابعة ويدخل في الثامنة، هنا تكون المرحلة مرحلة ترغيب وتعليم في الصلاة الصحيحة بدون أمر، لكن يحفظه في هذه المرحلة من 5 سنوات 6 سنوات إلى 7 سنوات يحفظه الأساسيات، يحفظه سورة الفاتحة، يحفظه قصار السور، يحفظه التشهد الأول والأخير، يحفظه أذكار الصلاة في الركوع والسجود وهكذا. فإذا بلغ السابعة ودخل في الثامنة هنا المرحلة يبدأ يرغب ابنه في الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فيبدأ الأمر للابن بالصلاة لكنه يكون أمر ترغيب بدون ترهيب، يكون أمر ترغيب بدون ترهيب. هذا الأمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واجب على الوالدين، ويأثم الوالدان بتركهما، بترك الأمر يأثم الوالدان بترك هذا الواجب عليهما وهو ترغيب الابن في الصلاة. والصلاة في الوقت ذاته ليست واجب على الابن، انظروا كيف الأمر بالصلاة واجب على الوالدين والصلاة في الوقت ذاته ليست هي واجب على الابن، لكنها الآن عندك مرحلة ترغيب من 8 سنوات، يعني بلغ الثامن دخل الثامنة 9 10 3 سنوات يؤمر بالصلاة المعروفة المستكملة للشروط والأركان الواجبات. بعض الآباء يأمر لكنه يجعل ولده يصلي من غير وضوء، لا يصلح هذا، ليس المقصود أن يؤمر بمطلق الصلاة، إنما الأمر بالصلاة المستوفاة أمر ترغيب. هنا نبدأ نعلم الابن العقيدة في هذه الفترة، عندما يبدأ نعلمه الصلاة لا بد أن نعلمه لمن نصلي، لمن نصلي، لأن الابن في هذه المرحلة يصلي لكن ما يعرف لمن يصلي. هنا خذ سورة الإخلاص، وقد شرحنا هذا في درس مستقل، قل هو الله أحد، يا ابني لمن تصلي؟ تصلي لله. ومن هو الله؟ الله أحد أي في ربوبيته، الله الصمد أي في ألوهيته، يا ابني الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن الوالد وعن الولد، ولم يكن له كفوا أحد. هنا تعلم الابن لمن نصلي، وتعلمه لمن نصلي، فتشرح له سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، نحن نصلي لله لكونه هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، وهكذا تعلم الابن من خلال سورة الفاتحة لماذا نصلي لله، شكرا لله لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي ربنا بنعمه وهو الذي يرزقنا، وتبين له أهمية الصلاة في يعني سعادة هذه الدنيا. فإذا بلغ الابن 10 إلى 15 هنا تبدأ مع الابن مرحلة أخرى، مرحلة أنت الآن 3 سنوات ترغيب، هنا تأمره ويكون في الأمر شيء من الترهيب. إذا كان الابن أصلا اعتاد 8 9 10 وصل 11 الآن دخل في 11 وهو خلاص انتهى تعود على الصلاة الحمد لله، إذا ما زال فهو يحتاج إلى شيء من الترهيب، بمعنى شيء من العقوبة، يعاقب الابن واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، فيضرب الابن. هنا يتفاجأ الابن عندما يترك صلاة الفجر ويتعمد يعني ترك الصلاة وهو قد استيقظ ويعود، ثم تأتي فتضربه فيرى أنه ارتكب أمر عظيم، والضرب ضرب تربية، ضرب تربية الذي يشعر فيه الإنسان بأنه وقع في خطأ كبير وهكذا. وليس المقصود بالضرب ما يفعله يعني البعض كأنه يعني مضاربة حدثت بينه وبين شخص في الشارع، يعني لا، إنما هو ضرب تأديب وتربية ليشعر الابن أنه ارتكب أمر عظيم. هذا الإنسان الذي يمشي وفق هذه الخطوات لن يصل الابن إلى مرحلة البلوغ إلا وهو يصلي بحمد الله جل جلاله. لكن لو حصل أن بعض الأبناء حتى عندما وصل مرحلة البلوغ وهو أيضا ما زال مهمل للصلاة، يعلم أن هناك خلل في بعض الخطوات، فحاول أن تعيدها. لمن نصلي، أهمية الصلاة، تعيد عليه هذه الأمور وتجالسه وتعلم أن الأمر أمر يعني جد، وتبين له أن تركه للصلاة بالكلية هذا معناه خروج عن ملة الإسلام، وتبدأ تخيفه جدا، وتبين له أن العلاقة التي بينك وبينه ترتبط بالصلاة، فإذا هو يصلي فهو حبيب إلى القلب، وإذا ترك الصلاة فهو عدو، وهكذا الأمر يبدأ بالتخويف، وأنه بعد الخطوات أنه سيسلم إلى الشرع إذا رفض ترك الصلاة. لكن من حكمة الله جل جلاله أن من فعل تلك الأسباب لا يصل الابن في مرحلة البلوغ إلا وهو مواظب على صلاته وصاحب أخلاق حسنة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يعمل بها في حياته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.